تحايانا وأحلى أمانينا لدكتورتنا الفاضلة الدكتورة فاطمة نصر الله، دكتورة في التربية الأسرية من لبنان. أستاذتي، هل هناك أهمية للعلاقة مع الجيران ضمن العملية التربوية والعيش السليم في المجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة. بالواقع دعيني أختي الكريمة أنوه باختيار الموضوع، لأنه موضوع حيوي، موضوع اجتماعي تربوي حيوي بامتياز. حديث عن الجيران أو الجيرة لابد للجار من موقع في حياة الإنسان، كلنا ننظر إليه بعدين، البعد الإيجابي والبعد السلبي. عندما نتحدث عن البعد الإيجابي فأننا نتحدث عن سنن سنها الله سبحانه وتعالى لنا، حيث ذكر في القرآن الكريم في سورة النساء تتحدث عن العلاقة بالجار. فإننا ننظر إلى خارطة طريق البشرية الإنسانية ترسم للفرد مسار الحياة في العلاقة مع الآخر. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. هون الله سبحانه وتعالى بدأ بالحديث عن الجار وصنفه، الصنف الأول هو الجار القريب
الملاصق للدار،
هذا الصنف الأول. نعم. الصنف الثاني الجار الجنب، يعني الجار القريب، قريب من حيث السكن، حيث المسافة، والصاحب بالجنب يكاد يكون ما بين الجاري وما بين الشخص الذي أعرفه لكن يسكن بالقرب. بهذه المنظومة العلائقية، هذه الخارطة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إيانا، تحدثت عن العلاقة من بالجار من الناحية الإيجابية، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني.
نعم.
هل أدى العلاقة بالجار؟ هذا البعد الإيجابي، نرى بأن الله سبحانه وتعالى قد حسن على العلاقة الإيجابية مع الجار، وتشبيك العلاقة لما لأهمية هذه المجموعة البشرية من أهمية قصوى بوجودها بحياتنا لتشاطر الأحزان والأفراح والمساعدة. لكن هون بالبعد السلبي إذا أو يعني بالتوصيات أو بالملاحظات، لابد أن يكون الإنسان على وعي تام كيف يبني هذه العلاقة مع الجار، لسيما عندما نتحدث عن النساء اللي هم أكثر فئة في عندهم احتكاك بالجيران.
إذن هل هناك حدود وضوابط لهذه علاقة الجيرة؟
نعم، لابد من الحدود. أولا الجيران عندما يكونون بشكل قريب من بعضهم بيعرفوا أسرار بعض، بيعرفوا يات بعض، حتى كمان في عندهم ظروف خاصة لا يجب علي أن أتفصل عليها ولا يحق لي، وأكثر من ذلك يعني إذا شاءت الصدف أحيانا أن أتعرف إلى سر ما، إلى منقصة ما، إلى خطأ ما لا يجب علي أن أذيعه. هذه مشكلة المشاكل حقيقة بين الجيران أو بإخبار الآخرين.
يعني أفهم من كلامك المحافظة على أسرار الجيران إذا كانت هناك.
طبعا الحد الآخر هو أن لا يتحول الجار إلى مثال أعلى، بمعنى أنه إذا لم أجد في بيتي ما هو موجود من مقتنيات موجودة في بيت الجار، أنا لا يجب أن يكون طموحي بمقدار ما هو موجود في هذا البيت، لأن هون يتسرب الحسد إلى نفسية هذا الإنسان، وبالتالي بصير طبعا أو هذه المرأة، وبالتالي بصير في عنا نوع من الفوضى بالعلاقة، هذا الشيء مش مقبول على الإطلاق. طبعا في عنا حدود أخرى اللي هي عدم الإزعاج، وطبعا أنت بتعرفي إنه الأحيان من الحياة المشتركة، الأقسام المشتركة بين الجيران سواء كانت بالمباني أو بالقرى أو بالأماكن القريبة على بعضها، البيوت القريبة على بعضها، بصير في عنا نوع من الاستفادة من الأقسام المساحات المشتركة. هذه الأقسام المشتركة هي حق للجميع، لا حقي أن أستخدمها لوحدي، أترك فيها أوساخ أو أترك فيها ما لا يليق، الأصوات المزعجة، الفوضى، تطفل من قبل الضيوف مثلا، ضيوفي على بيوت الجيران، هذه من نوع من اللياقات الاجتماعية والتربوية والإسلامية التي يجب علينا أن نلتفت إليها حتى تكون العلاقة مع الجيران علاقة سليمة، علاقة فيها كل الخير. لأنه واقعا إذا كان الإسلام بحثنا على علاقة إيجابية مع الجار، هذه العلاقة هي مبنية على أسس أن نحمي جارنا، أكيد. أن نحفظه، أكيد. أن نحفظ أسراره، أن ندافع عنه، أن نبادر إلى لهفته ومساعدته في حال استلزم ذلك.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتورة فاطمة نصر الله، دكتورة في التربية الأسرية من لبنان.